السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد قال البخاري رحمه الله صاحب كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه: أفضل المسلمين من أفضل؟ من كان ذا مال وفير أو منصب وجيه أم سلطان عظيم؟ كذا قال: أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. فهذا يراه البخاري أفضل المسلمين عند رب العالمين، رجل قام مقام الأنبياء والعلماء المصلحين، فأحيا الله على لسانه وما خط قلمه من العلم النافع بإبراز السنن غابت عن كثير من المسلمين، حتى من سمعها منهم ممن غابت عنه هذه السنن ظن أن هذه ليست بسنة وإنما هو غرض من التشدد أو أن اختراع في الدين. فذاك الصابر الناشر للسنة يبتغي لذلك وجه الله والدار الآخرة لا ليصيب عرضا من الدنيا بنشر السنة، هو أفضل المسلمين على ما ذكر البخاري رحمه الله. فمن السنن الغائبة عن كثير من المسلمين والتي هبعت على توادهم وترابطهم ومحبة بعضهم بعضا إفشاء السلام، وتبشير المسلم إذا وقع مقتضى ذلك تقربا للرحيم الرحمن،
أما السنة الأولى إفشاء الثلاث فكان ذلك أول السنن التي علمها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام لما قدم النبي من أوائل السنن التي علمها أهل الإسلام صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة كانت إفشاء الثلاث وكذلك الرحمن أول ما علم آدم عندما خلقه على صورة طوله 60 ذراعا فقذف فيه الروح فقام فأمره أول ما أمره أن يذهب فيسلم على نفر من الملائكة فقال لهم السلام عليكم فردوا عليه السلام فقال هذه تحية وتحية ذريتك من بعد ويدل على ما ذكرت من أن هذه من أول السنن التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أول ما جاء المدينة ما خرجه الترمذي في جامع من طريق عوف بن أبي جميل عن زرارة بن أبي أوفى قال حدثني عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينة فجئت بالناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته منه صلى الله عليه وسلم أو قال تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فانظر رحمك الله بدأ بالسلام حين قدم للمدينة في أول الإسلام الإسلام وقتئذ يحتاج إلى تقوية لتكون له العزة فبأي شيء بدأ أفشوا السلام أمر به قبل إطعام الطعام وقبل الصلاة في الليل والناس نيام وقبل صلة الأرحام ذلكم أن السلام سبب لتواد القلوب وتحاب بها واجتماع الكلمة ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام سبب لدخول الجنة فإن الجنة تغلق دون المتباغضين المتدابرين المتفرقين في الدين أحزابا شيعا جماعات يلعن بعضها بعض يبغض بعضها بعض فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أو قال والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مفتاح الجنة الإيمان بالله، وأن من أفراد الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل باتفاق السلف، وأن من أفراد الإيمان التي هي سبب لدخول الجنة إفشاء السلام والتحاب في الله الرحيم الرحيم، ليس للدنيا فقط. قال ابن عباس: عامة تعارف الناس من أجل المصلحة أو من أجل الدنيا، بل قال: ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فلا يحصل لنا الإيمان الواجب إلا بالتحاب، وسبب التحاب أو من أسبابه إفشاء السلام. فالجنة لها مفتاح، لا إله إلا الله والإيمان بالله، وكل مفتاح كما قال وهب نبه له أسنان. فالمسلم أن يبذل أسباب فتح أبواب الجنان له حتى لا يتعرض لعذاب الرحيم الرحمن. فمن أسباب وقوع العذاب عليه التدابر والتباغض والتفرق في الدين. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنة الترمذي من حديث الزبير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. فإن الرجل إذا زين له الشيطان بغض أخيه في الإسلام من غير مسوغ شرعي، بل لحظ النفس أو لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها أو لوشاية نمام، ودب في قلبه وزرع البغضاء وزرعت البغضاء، فإن حينئذ ستكون الحال سيحلق دينه. أليس بعد بغضائه له ربما يتابعه فيلتمس سقطاته أليس يشيع أغلاطه ويكتم حسناته مع كونه محسن من أهل الحديث والسنة؟ فإذا عرف خيرا عنه كتمه، وإذا عرف شر ولو تأول فيه أذاعه وقبح سيرته، فلا يزال يغتابه ويحرك القلوب لكراهته فتحلق حسنات وتبدل بالسيئات. فإنه يوم القيامة لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات المخاصة. فإنه يأتي أناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسنات مثل الجبال، ويأتي أحدهم وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسبك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فرمي بها فكب في النار، فمن كان في قلبه بغضا على أخيه لا تسوب شرعا وليس لها موجب، فإنه يجب عليه أن يراجع نفسه وليتب لربه، فإن أعماله لا ترفع ما دام أنه هاجر لصاحبه بلا مسور شرعي، حتى يراجع دينه ويراجع صاحبه، فإن راجعه وسلم عليه فلم يرد السلام جاء في المسند أحمد ردت الملائكة عليه، أحذروا حالقة الدين البغضاء الذي من أسبابها التفرق في الدين وانقسام المسلمين لفرق وجماعات يلعن بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. احذروها عباد الله، فهذه السنة الأولى الغائبة إفشاء السلام على من عرف وعلى من لا تعرف. ومن كنت في خصومة معه فخير الاثنين خيرهما من بدأ السلام، يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكبير والماشي أو الراكب على القاعد، فأفشوا السلام بينكم عباد الله، واجعلوا ذلك تعبدا لربكم وطلبا لمحبة إخوانكم لكم لتجتمع الكلمة. فذلك أول شيء بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة حين قدم مهاجرا، فأول شيء تكلم به أفشوا السلام، فمن يسمعني الآن في لحظتي هذه في مشارق الأرض ومغاربها أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة الثانية تبشير المسلم، فأكثر من يبشر صاحبه يبشره مجاملة له أو لحظ يريده منه، فيندر من يستحضر أن تبشير المسلم سنة يثاب عليها، وإدخال السرور عليه من أعظم القربات لرب الأرض والسماوات. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذ على أصل التبشير حينما قال له من قال أو حق العباد على الله إن وحدوه ألا يعذبهم، فقال ألا أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا لا تبشرهم فيتكلوا. فما أنكر عليه أصل التبشير، فكان ذلك سنة تقريرية، ولكن أنكر عليه المبشر بخشية أنه لو قال لهم أن من كان يعبد الله لا يشرك به شيئا فحقه على الله أن لا يعذبه فيتكل ويدع العمل. ومن هنا قال العلماء أو بوب العلماء باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية ألا يفهموا، وقول ابن مسعود ما أنت محدثا قوما حديث لم تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة، وقول علي حدث الناس بما يعرفون أي بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذه بشارات نبشر بها في مطلع هذا اللقاء الذي هو بعنوان خطورة الأحزاب والجماعات على شبابنا. فالبشرى الأولى لقدومكم واجتماعكم لسماع العلم، تبتهون بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال الزهري: ما عبد الله، يعني لا بحج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله، بمثل الفقد بالدين. ويدل على ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. فإذا تعارض عندك ذهاب إلى عمرة في وقت يدرس فيه معلم لعلم تحتاجه، فبقاؤك مع المعلم تستغرق الوقت الذي فرغت نفسك له أفضل من الذهاب للعمرة النافلة. فضل علم خير من فضل عمل. وسئل ابن المبارك رحمه الله فقيل له: لو كان حتمك غدا، لو تعلم أنك غدا ستموت، على أي خاتمة تحب أن تلقى الحي الذي لا يموت؟ يعني تلقاه وأنت عند قدم أمك تبرها، وأنت في الصف الأول بالجهاد، تلقاه وأنت ساجد في قيام الليل، تلقاه وأنت صائم. أعرض عن ذلك كله وقال: أحب أن يأتيني ملك الموت وأنا أطلب العلم، يعني إما في حلقة يسمع ينتفع، أو كتاب يقرأه ولو بجوف الليل مسألة يتعلمها ثم تقبض روحه، أو يذهب إلى جار له إنسان حضر حلقة علم ليفيده بدل أن يسمع بالحلقة فيقبض بالله على ذلك. فذلك كان أفضل ما تمنى أن يموت عليه، عبادة طلب العلم. وهو أمير المؤمنين في الحديث عبد الله المبارك الزاهد العالم رحمة الله عليه، ورفع منزلته في علمه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل اجتماع العلم كما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله تعالى عنه: وما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا، ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. فنسأل الله أن يأخذنا في مقامنا هذا أجمعين، ويجعلنا من ورثة في الفردوس الأعلى من جنة النعيم، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، على منهج السلف الأولين. يختم لنا بذلك: إنه الرحمن الرحيم، بل أن الذي يحضره، يعني مجلس الذكر والعلم، ليس يغفر له وحش، بل السيئات التي اقترفها قبل حضور المجلس تبدل له حسنات، كما خرجه الطبراني في معجم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما جلس قوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. وحسن هذا الحديث أو صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. البشرى الثانية أن النصر لهذا الدين واجتماع الكلمة وتبدد الفرق والأحزاب والجماعات، فيصبح أهل الإسلام على قلب واحد، وحينئذ تظهر الخيرات والنعم والبركات. قادر، لا محالة، هذه بشرى عظيمة، النصر قادم لا محالة. وذلك ولو لم يكن في ذلك إلا حديث نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان لكان يبكي فينزل. في ذاك الوقت لا تبقى جماعة إلا جماعة، هل لأحد من تلك الجماعة الذين يصحبون عيسى أن يتفلسف في نصوص الكتاب والسنة فيستنبط معنى لم يقله السلف ويحكم به مكفرا أو قاتلا لإخوانه المسلمين بغير حق؟ كلا، لا يقبل إلا الإسلام. أي إسلام؟ هل الإسلام الذي شوهته الأحزاب والفرق؟ الإسلام المصطفى الذي كان في عهد رسول الله، فإنه يحكم بشريعته، لا يرضى بيهودية ولا نصرانية، ولا يرضى بحكم الرافضة ولا بحكم الجهمية ولا الأشاعرة ولا جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا جماعة التكفير ولا تنظيم القاعدة ولا الدواعش. الخوارج لا يحكم إلا بالإسلام النقي الذي ورد عن محمد بن عبد الله. فيا بشرى أهل ذلك الزمان، فنسأل الله إن لم نكن منهم ووحينا إلى أن ينزل عيسى فننصره عليه السلام، أن نكون لبنة في ذلكم البناء الشامخ في عسكره من أولادنا وأحفادنا، إذا علمناهم السنة في بيوتنا وألزمناهم الحضور عند كبار العلماء الراسخين للأخذ عنهم وترك بنيات الطريق، فلا تدري فقد يكون بنيك للجيل السابع من ينصر عيسى بكلمة منك أيها الجد نصحته على عشاء وأنت تتكلم معه فالتزمها للسلف، فكنت بتلك المثل الكلمة أثرت في جيل بعد جيل حتى كان الجيل السابع من نصرت عيسى بن مريم إذا نزل. فلا تحقرن من نصر الإسلام كلمة تقولها ولو شط الكلمة شيء. قال يعقوب لأولاده ما تعبدون من بعدي كلمة، قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وجعلها كلمة باقية في عقله. فهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله شهادة محمد رسول الله إذا أفهمتها ولدك وعلمتهم أنه كما لا يعبد إلا الله، لا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له، لا يعبد إلا لما شرع في الجهاد في الدعوة في التكفير في كل شؤون الدين، ويعبد لما شرع أو يعرف كيف يعبد ما شرع بعد طلب العلم الصحيح عند أهله. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى بلوغ الدين وظهوره فيما رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، الحمد لله على هذه البشرى، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فحينئذ هل معنى ذلك أن الله سبحانه سيجعل الغلبة في آخر الأمر لدينه سبحانه، وينزل عيسى ابن مريم كما روى الترمذي في جامعه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحلف النبي على ذلك وقوله والذي نفسي بيده ليشهدن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا عدلا إماما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء وتكون السجدة حينئذ خير الدنيا ما فيها. هل معنى هذا أن نقعد وننتظر هذا الزمان، أن نعمل فنكون لبنة لنصر الإسلام، فنبدأ من الأسرة في إصلاحها كما قيل أقيموا دولة الله في بيوتكم تقم لكم على أرضكم؟ لا شك أن هذا هو المطلوب، ألا تقعد عن طلب العلم والاجتهاد في التفقه في الدين ثم العمل بذلك مخلصا لرب العالمين وتنتظر نزول عيسى وتنتظر أن يبلغ الدين ما بلغ. هذه لم تكن سنة السلف الأولين، بل كانوا يعملوا مع أن بعضهم بشر بالجنة مثل عمر بن عبد مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مبشر بالجنة، ولا يزال يقوم الليل يصوم النهار يزهد في الدنيا يقول الحق ولو على نفسه ولو على ذي القربى من قرابته، لا يخاف الله لومة لائم. وعاء ملئ علما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع أن النبي قال عمر بن الخطاب في الجنة ثم لم يقعد عن العمل، بل كان يخاف. فيأتي حذيفة فيقول أنا ممن سمى رسول الله من المنافقين، فلا يأمن النفاق على نفسه إلا منافق، ولا يخافه ولا يخافه ويحذر إلا مؤمن. فلا بد أن تكون لبنة لنصر الدين، فلا تخذله خاصة عند الزعف. وكما تروا أصبحنا في هذه البلد بلد التوحيد مستهدفين من الداخل ومن الخارج، فإذا لم تنصره أو لم ينصره أنا وأنت ممن أنعم الله علينا بالرجوع لمنهج السلف، نشكر الله على فضله مع تقصير نستغفر الله منه. فمن يقوم بنشر هذا الدين والسنة ليعمل به حتى ينزل عيسى بن مريم ويبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله، فلا بد من العمل. كل منا يصلح بيته، يراقب ولده، قال الله تعالى في كتابه هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فهذا يدل على أن الذي لا يعتني بولده ولا يحسن تربيته ولا مراقبته ولا إلزامه بالحضور عند من وثق بدينه ومنهجه وأنه على السنة واتباع السلف، بل ضيع ولده فأخذ ولده إلى أي مكان لا يدري على أي منهج هم الذين يتلقى عنهم العلم، لم يسأل العلماء عنهم، إن هذا عاصي لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما من راع يسترعيه الله رعية فيبيت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار. فمن الغش لولدك وزوجك أنه بمجرد مع وجود الفتن في هذا الزمان وخروج كثير ممن يظهر عليهم علامات الصلاح عن هذا الاعتدال الذي هو على منهج السلف الكرام إلى التفجير والتكفير فترسله معهم من غير أن تعرف من هم، هذا والله من الغش. وقد اختلطت الأمور، ففي عهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه قبل نحو 1300 سنة من الآن أو 350 يقوم الرجل يحدث في المسجد بقال الله وقال الرسول، لكن بعد ما اختلطت الأمور فظهر الحديث المكذوب ونصرة البدع في أوائلها وظهرت الخوارج، وإذا بابن عباس يعطي رسالة للناس ألا تأخذوا عن هذا المجهول حتى تعرفوا من هو. إيش يفعل؟ يظهر الإعراض، حتى أن الرجل المتكلم في المسجد يصيبه من ضيق الصدر ما ينطلق لسانه انكارا على حبر الأمة. يا ابن عباس ما لك تحدث الناس بالعلم؟ لا تلتفت إلي. فيقول حبر الأمة ذلك في أول الأمر لما كانت يعني السنة ظاهرة، كان الرجل إذا حدثنا عن رسول الله ابتدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والدلول ظهرت البدع، صرنا نقول سموا رجالكم، صرنا نتثبت عمن نأخذ العلم. ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينا. فحينئذ عباد الله لا بد لكل إنسان أن يعتني بأهله وأسرته وهو يرى بعينه في كل يوم تفجأ أسرة بذهاب ولده إلى نحلة انتحرها تخالف الأسرة نفسها وما عليه علماء البلاد وما عليه أمراؤها وحكامها، نحلة الخوارج. كيف لم يراقب ولده يتصل وإن كان على سريره بمن؟ من هي الفئات التي تحاوره؟ تساهل لا يلقي عليه الأسئلة، من تحب من الشيوخ تستمع له؟ لا يعرف أصلا ينفح ولا يميز بين أهل العلم الذين يدلون على السنة وغيرهم، فكيف يعلم ولده؟ فأخذ الشيء لا يعطيه، بل يفتخر أن ولدي يسمع للشيوخ ويذهب للمقرآن ويفعل ويفعل، ولكن لا يعرف كيف يلقي عليه أسئلة كما ألقاها يعقوب. يميز ولده، هو على حق أو على باطل، ما تعبدون من بعدي قس عليها، هل يجوز يا بني؟ إذا رأى الغيور على دينه منكرا فعله ولي الأمر أن ينشره علانية في المنابر أن يذهب إليه وينصحه سرا؟ فإذا قال الولد كلمة حق لا بد يبيعها، ولو ترتب على ذلك دماء، ولو ترتب دماء الله ينصرهم سبحان الله. فيعرف حينئذ الولد قد انحرف، انحرف عما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم وعن منهج سلف الأمة من بعده اللهم صل عليه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليشر إليه، فإن قبل منه بدأ وإلا فقد أدى الذي عليه. فإن قال قائل لا أقبل هذا الحديث، فكيف لا تقبل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد موقوفا عليه أنه قيل أنا تنصح لعثمان، قال فرأيتم إذا أردت أن أنصح أنصحه علانية على المنابر أثير الناس والفتن والدماء، يعني أنصحه بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر، أقول أول من فتحه أنا. من خالفه من الصحابة لما ذكر هذا؟ فلماذا لا تؤيد ذاك المرفوع بهذا الموقوف؟ فإن أبيت فبما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، والصبر في اللغة هو الحبس، حبس اللسان، فيتكلم بمقتضى الشرع الذي أنزله الرحيم الرحمن. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فقال يخرج ويثير الناس من هذه الجمعة عبر الانترنت ويزرع الكراهية في قلوبهم تجاه ولي أمرهم ليخرجوا عليه فتكون الدماء الذي نصح النبي لا تقام بين المسلمين، فقال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، اللهم صل عليه. فمبدأ فتنة السنان بكلمة من اللسان، ولذلك قال بعضهم الخروج بالسنان باللسان أشد من الخروج بالسنان، لأن هذا وقوده، والشريعة إذا حرمت شيء وهي التنازع والتفرق في الدين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، تحرم كل وسيلة تؤدي إليه، فالوسائل تجيش اللسان لزرع الكراهة في قلوب الناس على الحكام من أهل الإسلام، فهذا بدعة الخوارج القاعدة، كما قال عبد الله الضعيف رحمه الله قال الخوارج قاعدة أخبث الخوارج، وهم يزينون الخروج عن ولي الأمر ولا يباشرونه. فهل علمت ولدك التعبد لله بطاعة ولي أمر بلدك؟ وإن ورأى منه ما يستنكر أن ينصح له ويذهب لعالم يوصل له الحق ولا يشيع الفتنة في الأرض، وأن يقول أو أن يسأله من أين جئت بهذا الكلام الذي يخالف فيه سنة النبي من الخروج على الحاكم أو إثارة الناس عليه، فيقول من هؤلاء أو هؤلاء، فيعزله عنهم، لا تلقى على أولاد الأسئلة ولا يراقبون حتى نسمع من يفجر نفسه في المساجد، من يقتل عمه ابن عمه أخاه أباه أمه، تساهل في التربية والتعليم وإساءة للظن في العلماء حتى عزلوهم عنهم ليملوا عليهم ما يريدون. فإذا لابد أن تكون تلك اللبنة لحصول النصر المبين وحينئذ تظهر بركات الأرض. فإن البعض يعز ما يجري من فقر في بعض البلاد العربية التي أصابتها نكبة الثورات والدماء إلى الحكام وظلم الحكام وجورهم، ويتناسى قول الرحيم الرحمن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فتكتسب الشعوب المعاصي والذنوب من شرك أو بدعة أو ربا أو قمار أو تبرج نساء أو ترك صلوات أو شعوذة أو سحر، فينتشر المنكر بينهم ولا ينكر أحد، ثم يسلط عليهم حكام الجور، هل يدفع عنهم ذلك؟ بالتقوى. قال الله تعالى في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في أول مجلد جاء في بعض الكتب الإلهية يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن الاستغفار والتوبة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومعاصي الشعوب المسلمة من ظلم، يعني وربا وتضييع صلوات وتبرج وغير ذلك من الذنوب، وأعظمها الشرك بعلام الغيوب، قوالب تظهر في صورة حكام ظلمة لا يأخذون بحق الضعيف ولا يقيمون العدل في البلاد والعباد، أو كما قال رحمه الله: فكما تكونون يولى عليكم. فرحمة الله عليه. إذن فلنصلح البيت ولننشر فيه العلم الموروث عن الراسخين بالعلم، فإنه من حرف منحرف في هذه الأمة في أسرة من الأسر إلا وقد أخذ العلم عن غير أهله. فأخذ العلم عن غير أهله مبدأ الفتن والتفرق في الدين، كما سيأتي إن شاء الله بيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: إذا تبايعتم، عن ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة، والله بيع العينة يجري في المعارض، بعض المعارض يكون محتاج سيولة للبناء 90,000 أو 60,000، فيذهب لصاحب المعرض ويقول له: اشتري منك هذه السلعة نسيئة بالآجل 120,000، وتشتريها مني بنفس العقد بنفس المجلس 90,000. يقول: تم. فيقول: اشتريتها 120 وسدد لك اياها على 6 سنين وانت اشتريها منه بالتسعين. فيعطيه 90 مال بمال بزيادة، جعل بينهم سلعة السيارة، حيلة الربا، نعوذ بالله. إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعها تترجع إلى دينكم. قاتل الله أهل الأهواء، يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم، يأتون يقنعون أولادنا في المساجد بالجهاد البدعي الذي لا يقوم، لا تقوم شرائطه من خروج على ولاة الأمر، وإن جاروا فقد أمر النبي بطاعتهم والنصح لهم وترك الخروج عليهم، فيغرونهم بهذا النص: تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل، أخذوا الذي لهم، آخر الحديث: تركوا الجهاد سلط الله عليهم ذل، ترك وتركوا قوله حتى ترجعوا إليه، إلى دينكم ولا جهادكم الذي فلسفتم فيه واخترعتموه، إلى دينكم. ومن الدين الإتيان بالجهاد على شروطه المعروفة عند الفقهاء، فإذا لم يأتي به على ذلك الوجه ما كان من الدين، فلماذا تركتم دينكم هذه اللقبة النبوية؟ فإنهم في أحد جاهدوا وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عصوا الله في مسألة وهي الصعود على جبل الرماة، فأمرهم النبي بلزومه وترك التحرك منه، فلما ولى القوم من الكفار نزلوا وقالوا: الغنيمة الغنيمة، فهزموا، فقال الله لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا جاهد ومع ذلك ما نصر، إذا ليس الجهاد المطلوب، المطلوب الرجوع للكتاب والسنة وما كان عليه السلف في كل الأفراد، أفراد الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كلوا في السلم كافة، أي اتبعوا كل أفراد الإسلام. أما أن يقسم المسلم الإسلام إلى أفراد فما اشتهى من هواه يأتي بها، صلاة الجماعة يأتي إليها، صوم رمضان يصومه، لكن يأتي معترك هوى في بيوع محرمة بعد التأجير منتهي بالتمليك، السم هي نوع من القمار في بعضها ويأتيها، لكي يسري نفسه ثراء سريع، لا يصبر على الهوى، لا يصبر في طلب العلم في مسألة ليوافق جماعته فيخرج على ولي الأمر. المهم أنه جماعته راضية، لا يبحث ولا يسأل علماء، فلا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في باب وإن كان يطيعه في باب أخرى، فهذا هو ليس هو المطلوب. ادخلوا في السلم كافة، اتبعوا أفراد الإسلام كلها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إذن لا سبيل للسعادة في هذه الدنيا واستماع الكلمة وحصول البركة إلا باتباع رجل واحد، باتباع تكون حتى النجاة يوم القيامة، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اتبعنا واتبعنا ما في الكتاب نتبعه على فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإنه لا يحل لأحد أن يتطفل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احتمال المعنى فيخرج بمعنى لم يسبقه السلف إليه. يقول الإمام أحمد رحمه الله في مسائل صالح: إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم ألا يحدث قول، نعم هذا مصير منهم إلى الإجماع أنه لا قول ثالث المسألة. فجاءنا مثل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سمعنا رأس من رؤوس السلف بن عباس يقول: كفر دون كفر لم يخالف، فحينئذ لا يجوز لنا أن نحدث قول جديد. فنقول: بل كفر أكبر مخرج من الملة. وقد قال ابن عباس في رواية: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. عباد الله، وبعد، فلنتعرف حينئذ على قصة الافتراق في هذه الأمة، كيف بدأت وما حكم الافتراق في الدين، وأن يتكون المسلمين جماعات وأحزاب يجعلون أنير لهم في الحضر ويتركون الإمارة العامة ويستحدثون إمارات تحت الإمارة العامة، يصدرون عن أوامرها ويبايعونها، ما حكم ذلك؟ فإن هذا يقودنا أن نتعرف إلى قصة الافتراق في الدين، كيف بدأت؟ أولا قلت في عنوان المحاضرة: خطورة الأحزاب والجماعات على شبابنا. ما معنى الأحزاب؟ الأحزاب جمع مفرده حزب، والحزب جماعة من الناس، يعني الأحزاب المخالفة اتفقت على آراء محدثة في الإسلام توالي وتعادي فيها، فمهما قدمت لهم من حق نفي بفهم السلف لا يقبلون، ويرون أن الحق لا يمكن أن يخرج من عن حزبهم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فإذا اجتمعوا على ذلك صاروا جماعة وفرقة، نسأل الله العافية. فنذكر قصة الافتراق، سببه، حكمه، علاجه. أبرز الفرق المعاصرة، ونعطي عن جملة مختصرة عن التعريف بها والدلائل الشرعية التي تستوجب الإنكار عليها. فلنبدأ بالقصة مختصرة. اعلموا عباد الله أن إبليس بزعمه توعد البشرية بإغوائها، فقال بعد أن أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكانوا كافرين، قال ولأغوينهم أجمعين. فحينئذ سيبذل كل التدابير في غوايتهم، يأتيهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى لا تجد أكثرهم شاكرين موحدين لله متبعين المنهج القويم الذي هو مورود عن رسول الأمين وعن الصحابة المهدي رضوان الله عليهم أجمعين، لا تجد أكثرهم شاكرين. فأي شيء يصنعه؟ أول مقصد يصنعه إبليس حينئذ أو وسيلة إبعاد الناس عن العلم وأهله حتى يتلقوا العلم منه ومن من تعاون معه الشر. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ونأخذ على ذلك مثال قصة قوم نوح وكيف أشغلهم بالبدعة عن العلم حتى ورثهم الشرك الأكبر بعد تنسخه عنهم. فخرج أو ذكر البخاري تعليقا في صحيحه عن ابن عباس أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فقال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموهم بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فعند ضعف العلم يوسوس بالبدعة فيشغل الناس بها عن العلم والتعبد الصحيح. فإذا اضمحل العلم وذهب أثره وتنسخ بالبدعة فإنها تهدك العلم حتى لا يبقى منه شيء. ألم يقل النبي لا يأتيكم عالم والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم؟ فإن البدعة تظهر شيئا فشيء فتنتشر حتى يضمحل أمر الإسلام كله فتقوم الساعة على أهل الشرك كما فسر ذلك أهل العلم. فبدأ بالبدعة نعم وهي تصوير الصالحين لكي يعتبروا بهم إذا نظروا إليهم فيكونوا بهم مقتدين، فصور لهم أنهم إذا أو لما ماتوا ورأى حزنهم أنهم بعد موتهم يذكر ما في لهم إذا نظروا إلى أصنامهم وصورهم، وهذا بدعة. ثم كانت هذه البدعة جسد الشرك، فانتظر بهم لما تنسخ العلم فعبد بإيش؟ الأصنام، أمر بعبادة. كذلك يوحي بالتفرق بالدين الشيطان، فإذا انشغل الناس بما حصل بينهم من تحريش وتفرق في الدين والدنيا وحصل الدماء بينهم وانشغلوا خوفا على مصالحهم وعلى أبدانهم، حينئذ يظهر الجهل فينسى العلم ويظهر الشرك. فهذه قصة الافتراق، فإنها من أعظم مقاصد الشيطان، لأنه بالافتراق يحدث الانشغال عن العلم. أليس قد خرج مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في سير بالعرب لما رأى الأمن قد استتب بقوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحكم عمر، يئس أن يطاع بالشرك بعد ذلك ويستحل الحرام على إثر تزيينه وسوسته، يئس فيما يرى. ولكن رأى أنه يمكن أن يرجع الناس إلى الشرك التحريش، فإنه إذا حرش بينهم وانشغل بعضهم ببعض تنازعوا فضعفوا ففشلوا فاستولى العدو على بلادهم، وهذا واقعنا. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يزال يحرش حتى بين أهل الإسلام أنفسهم فيزين البدعة ويزين الرد عليها البدعة الأخرى، فتظهر الخوارج فيزين مذهب المرجئة بالرد عليهم فينشغل بعضهم ببعض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الافتراق مصيره للنار إلا من التزم السنة والكتاب وحكم فيهما بحكم الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. فخرج الترمذي في الجامع وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها بالنار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فحينئذ من سمع ذلك فليطرح ما بينه وبين أخيه من حقد وبغضاء وكراهية وليراجع نفسه وليأته وليسلم عليه ما لم تكن هناك بدعة ظهرت شق فيها صف المسلمين وخالف فيها السلف الأولين. فحينئذ من استماع الكلمة التحذير منه، لأنه كما لا يخفى عليكم أصل البدع يرجع إلى الرأي، وكل حزب لديه فرعون. فإذا أبقينا أصحاب الرأي والابتداع بيننا لم ننكر عليهم ولم نكشف حالهم تفرقنا، فإذا أنكرنا عليهم حتى عرفهم المجتمع رجعوا إلى الأصل الفطرة الكتاب والسنة وما يدلهم على ذلك وما يدل عليه من كلام علماء الراسخين. فيكون التفرق بالدين لترك أهل البدع يتكلمون من غير نكير عليهم، فحينئذ يتفرق المسلمون. وأما إذا أنكر عليهم وفي مقام الإنكار عليهم بينت السنة ما هي، فينكر مثلا على من يحرش الناس على ولاة أمرهم ويشق الصف بذلك ويربي الناس على زراعة الكراهية والخروج عليهم والتدابير والعمل بخفاء لذلك، ينكر هذه البدع وينكر على أهلها ويفضحهم ويكشفهم، وفي نفس الوقت يبين الناس ما هي السنة، أن من كان له نصيحة عند السلطان ينصح سرا ويكلم العلماء ليكلم السلطان فيما خفي عليه أو خالف فيه. فحينئذ تجتمع الكلمة كما اجتمعت عند السلف في الأوائل، فإنه منذ أن كسر الباب وهو عمر كان الخلاف والافتراق. فقد كان الشيطان يراه إذا قدم في فج سلك فجا غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه ابن الخطاب، ما رأك الشيطان في واد أو فج إلا سلك غيره. وكان قاعدا مع أصحابه يوم كما في صحيح البخاري حديث حذيفة، قال: أيكم سمع حديثي عن الفتنة؟ فقالوا له: فتنة الرجل في أهله وجاره ولده يكفرها الصوم والصلاة والصدقة والأمر والنهي. قال: لا، أنا أسأل جدا التي تموج كما يموج بحر. فقال حذيفة: دونك ودون هبات يا أمير المؤمنين. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. فأعرف، تعرف عمر من هو، وأنه هو الباب. وحينما كسر بقتله كان الافتراق، فكان له في الحق من القوة بإذن الله ما منع الافتراق في دين الله، وإن كان الذي جاء بعده على صلاح وإصلاح واتباع، لكن لم يكن الأمر على ما كان عليه رضي الله تعالى عنه. ولكل جعل نصيب من القوة في الدين، فكان عمر هو الباب. فلما كسر رفع السيف، فلم يطرح حتى هذا العصر على مر 1400 سنة والسيف قائم. والخوارج كلما نبتت لهم نابتة انقطعت، نبتت نابتة أخرى، وذلك كما جاء بالخبر أن يظهر الدجال. فحينئذ ظهر أول من ظهر البغاة في عهد عثمان، وهم يختلفون عن الخوارج، فالبغاة من خرج عليه الأمر بتأويل يرونه سائر، ما يعطي الناس وظائف، نعم ما يعطينا حوافز إلى آخره، فيرون أنه يستحق الخروج. فهؤلاء بغاة، وهم الذين خرجوا في عهد عثمان. وفي عهد علي خرجوا تكثيرا لعلي أنه حكم آراء الرجال، فهؤلاء هم الخوارج. فالخوارج الذين يكفرون ولو بكبيرة واحدة يستحلون بها الخروج. فخطأ بالمسلم أن لا يحكم على خارجه إلى الليل إلا إذا سمعه يكفر بكل كبيرة. ولذلك سمعنا من يخرج ويقول أن النظام القاعدة ليس خوارج، فيهم شبه بالخوارج. كلا، إنهم خوارج هم والدواعش. وذلك أنه لا يشترط الخارجي أن يكفر بكل كبيرة، فتكفر تمسك بالداعش تقول كفر بالزنا يقول ما كفر بالزنا إلى آخره. لو كفر بمسألة واحدة استحل بها الخروج وهي كبيرة من الكبائر كان ذلك داخلا تحت هذا الوصف، لأن النبي قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولم يقل بكل كبيرة. والذين خرجوا على علي خرجوا عليه في معصية الحكم كفروه بها، ولم يكفروا وقتئذ بالزنا وشرب الخمر وغيرها. أذان.
اللهم صل على محمد.
ومن أبرز تلك الفرق المعاصرة جماعتين سئل عنهما شيخنا العلامة عبد العزيز باز رحمه الله كما في مسائل الطائف في عام 1417. فسئل عن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، هل هي من الفرق الهالكة؟ فقال شيخنا رحمه الله: نعم. أولا، حكم العالم لا ينبغي لأحد التشكيك فيه إلا أن يكون عنده علم معارض راجع، أما الهوى والتشهي فليس حكم. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الله تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم. قال بعضهم: العمراء والعلماء من اولياء الامر. الامراء لهم طاعه في الدوله في انفاذ احكام العلماء الراسخين وفي القيام بالشريعه في قطع السارق والقتل وتنظيم امور الناس. والعلماء لهم طاعه في الفتوى. فأفتى الشيخ بهذا، فلا ينبغي التشكيك في كلامه بالهوى،
وفرض كلامي عرض الحائط. ذلكم أن جماعة الإخوان المسلمين والتي من أوائل من أبرزها حسن البنا يقول مقننها ومنشئها في رسائله: جماعتنا صوفية سلفية. فبهذا النص تشرح معنى قوله في نص آخر له: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فيتفهم حينئذ معنى قوله يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لأنه لو كان ذلك في المسائل الاجتهادية كقصر الصلاة، هل تقصر أربع، هل تقصر في أربعة، هل تتم الصلاة في من لو زاد على أربعة أيام، أو يتم قاصرا حتى يرجع إلى بلده، إلى غير ذلك من مسائل خلاف اجتهادية. لو كان هذا قصده ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لما قال طريقتنا صوفية سلفية؟ ما المعروف اختلافنا مع الصوفية في الأصول ليس الفروع، أن الصوفية يرجعون في أصولهم في الدين واستدلالهم إلى الروح المنامية، إلى التقليد الأعمى والعصبية وجواز الإحداث في الدين والخرافات والقصص والحكايات. أما أصولنا أهل السنة سنرجع كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم من تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله والسنة. الكتاب والسنة على فهم السلف وما صح في السنة، ولا نجعل المنامات طريقا لمعرفة أحكام رب الأرض والسماوات. فالرؤى لا تبنى على أحكام شرعية، فإذا خالفون الصوفية في الأصول، أصول التلقي. فلما أراد البنا أن يجمع بينهم يقول طريقتنا الصوفية السلفية، وأخذ عنه من اتبعه من جماعة الإخوان ذلك، فصاروا يقولون كما قال ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال علامنا الباني: فتنظر إلى ما اختلفوا فيه وما يقصدون بجمع الكلمة فيه تجد أن ذلك حتى لو خالفوا في الأصول. ولذلك يفتح الجسر مع الرافضة، يفتح الجسر مع الخوارج لا مانع، فتجده مستنقعا عجلا يضم كل المخالفين، وإن أبرز إنكار فتلونا وليس قصدا وولاء وبراءة في الدين، لأنه هو منهج هذا. ولذلك تجدهم يهنئون بالكريسمس ويفتون بما يفتل الناس حولهم، فتسمع في فتاويهم هذه النبرة من التفسير بالدين. يسأل بعضهم عن الفتاة ترقع بكارتها قبل نكاحها كفية أن ذلك لا بأس به، فيفتح مجالا عظيما للزنا. ويقول أحدهم أن الحرية مقدمة على الدين، وهكذا فتاوى لكي يعجب الناس بها فيتبعونهم ويتكتلون حولهم فيدخلون الناس من باب ويخرجونهم من باب آخر. ولذلك تنشق عن هذه الجماعة مثل الدواعش، تنشق عنهم مثل الخوارج وغيرها، لأنهم يدعون فسحة لأن يسمع صاحب الفطرة من صاحب البدعة فيهلك، فيذهب إلى مركز أخوانه، فقد يجد الجهلي، قد يجد الأشعري، قد يجد الرافضي، قد يجد فيسمع. وقد قال السلف: لا تسمعوا لأهل الأهواء ولا تأخذوا عنه. فإذا ذهب إلى أحد مراكزهم في العالم ربما تلقى البدعة فصارت في دمه ولحمه ولا يدري، ولو كانت تكفيرا ولو كانت تفجيرا، لأن ما يفرقون ليس لهم ولا بالسنة. قد انماع أو تمية عنده الولاء لها، بل أنهم تجد أنهم لا يحترمون السنة ولا يحترمون والله أهلها، ويتلونون ويسيطرون على الأماكن التي ينجذب الناس إليها، فحينئذ يهجمون على قلوبهم بالأفكار الذي فيها من زرع، الذي فيها زراعة كراهية لولاة الأمر الخروج عليهم إلى غير ذلك. وحينئذ يقول ابن تيمية: من تربى على مذهب وألفه ونشأ عليه يحصل إقامة الحجة عليه، فيربونهم على ذلك تربية، حتى لو سمعوا عالم ناصح يتهمونه بدينه، لأن الحق ما سمعوا من هؤلاء. يحكي لي أحد الفضلاء في الرحلات التي يقيمونها، يقولون للطلاب أن فتاوى علماء البلد لا تلزمكم، يلزمكم ما نقوله لكم نحن، لأن هؤلاء لا يفقهون الواقع، وبذلك يعزلون الطلبة الصغار عن المشايخ الكبار ليبيضوا ويفرقوا في أذهان ما يريدون، ويعزلونهم ببرامج ترفيهية يعلق الشاب بها فلا يستطيع حضور دروس العلماء لكي يفهم منهم. وكذا كان أجدادهم، فإنه قد خرج أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد حسن، قال ابن عباس: لما ظهرت الحرورية قال لي علي فأخذوني أمر، قال: اذهب فناظر هؤلاء الشاهد لو كانوا يحضرون مجالس العلماء ويشيدون بعلمهم ويأخذوا عنهم ما احتاج علي أن يقول اذهب إليهم، فدل أنهم لا يحضرون مجالس العلماء، وأن هذا أصل عندهم أنهم يوحشوا صدور الناشئة عن العلماء، لأنهم إذا ذكروا العلم من حتى من رسول الله بدد أوهامهم وآراءهم وابتداعهم من خروج الحكام والتنظير ذلك، ولو كان علم لغلبة الهوى فلا يريدون سماعه، فكان شبه كفار قريش فيهم في قوله: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، ومن شبه بقوم فهو منهم. فعلى أهل الإسلام أن يستيقظوا لهذه الجماعة الأخرى، هي وقود أيضا للدواعش وغيرها، لأن الدواعش يريدون فئة بزعمهم صالحة تقبل التلقين، ليس عندها علم، فحينئذ من كان على مذهب الإخوان مثل هؤلاء ينشرون القصاص لكي تقبل أكبر كتلة من المجتمع التدين، لكن التدين الذي لا يقوم على علم يقبل التلقين. ولذلك بين ابن عمر أن القصص بدعة، وشرحها ابن الجوزي فقال: هي أن يكثر القاص من القصص ويشرحها، يعني ولا يعلم الناس التوحيد وأحكام الصلاة وأحكام لا إله إلا الله وأصول أهل السنة باتباع طاعة ولي الأمر ما لم يعصي إلى آخره، فقط قصص وحكايات، قصص التائبين والتائبات، ثم لا يعرف توحيد رب الأرض والسماوات. قد روى الطبراني في معجمه من حديث خفان الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، قال بعضهم في الشرح لما اشتغلوا بالقصص والحكايات ولم يعلموا الناس العلم التوحيد فيلزموا الراسخين بالعلم لم يعرفوا الشرك فوقعوا فيه فهلكوا، كما هلك قوم نوح تنسخ بينهم العلم فوقعوا في الشرك لا يعرفونه. فحينئذ بنشر القصاص وإنزال منزلة العلماء، وإذا قام ناصح وقال هؤلاء ليس علماء قال: أنت سب العلماء، إعطاؤهم كراسي وهمية ليرجع الناس إليهم، فحينئذ يوحوا لهم ما شاءوا وينسى العلماء، فحينئذ يكون أوان حين تظهر البدعة. فإن من أعظم أسباب الضلال أخذ العلم على غير أهله. وإن على مذهب القصة ذكر ابن عمر فقال ابن عمر: لم تكن قصص في زمن النبي بكر ولا عمر، وإنما أحدث القصة ولا عثمان، وإنما أحدث القصص في زمن الفتنة، الإنسان لأن أهل الفتن ما يستطيعون يصلون للناس بفتنهم حتى يبددوا العلم، فإذا أشغلوهم بالقصص ونسوا العلم وتعلقوا بهم وتركوا العلماء وسفروا مجالسهم سمعوا منهم. فإياكم يا عباد الله والفتنة بالقصص فإنها حيلة أهل البدع لكي يصرفوا الناس عن العلماء. لا يعني ما نقول القصص، كان العلماء يقول القصص عرضا لكن لا يجعلونها أصلا، يأخذون الناس عن العلم بها حتى يتفرج الرجل من عندهم لا يعرف كيف يصلي كيف يصوم. لقيت رجل تائب من زملاء بالعمل قديما تاب في سنتين وخيت بعدها، فقال أنا قد اهتديت من سنتين تجدني الآن متفنن في قصص الحكايات لكن لا أعرف كيف أصلي. مثل هذا يستخدم وقود للتكفير، مثل هذا يستخدم وقود للتكفير. أما الذي يتربوا عند العلماء فحينئذ يعرفوا ما هو التكفير وكيف يحذر، من هي داعش، من هم الخوارج، فيحذروا، فاحذروا ما حذر منه العلماء من فينة في الجماعتين. الثانية تدور على الناس وتأمرهم بالخروج للدعوة وما طلب العلم وفاقد الشيء لا يعطيه، فيتكلم الرجل مغتر بنفسه في الحديث الموضوع والضعيف والأكاذيب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا الشرك كما سمعت أحد التبليغين في أحد قرى الشام يقول للناس يقول قال الله تعالى عبدي أطعني تكن عبد الربانية تقول للشيء كن فيكون. فدخل الناس مزارعين عن فطرة موحدين فخرج من عندهم هم مشركين، فإنما اعتقدوا بعد ذلك أن ممكن الولي أن يصل لدرجة مثل الإله يقول للشيء كن فيكون، وكانوا من ذلك سالمين لو يمرهم هذا فجعلوا مقتولين في الدين. هذا يخرج من جهل قابلين حينئذ للتكفير. ولذلك دولتنا منعت تلك الجماعتين أي نشاط لها، نشاط الإخوان، نشاط التبليغ ممنوع بعد الدراسة والحمد لله من العلماء، ألا يحل الانتماء لها؟ وقلنا معصية لله معصية ذات الأمر، قال الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما الدواعش فهي كأنها ورقة غربية، لما يستأمن لما رأى الغرب إقبال الناس على الإسلام فيسلم في بلادهم بالآلاف المؤلفة. جيش داعش إظهارا لمعنى الإسلام، لكن الإسلام المشوه أنه ذبح وقتل إلى غير ذلك، فنشروا عنهم صور كثيرة بحيث أن من فكر بعد ذلك الأغربي المسلم ارتبط بذهنه صورة الذبح، ولو كان مسلم يذبح يقول نريد الإسلام أذبح به. فهم خوارج وقد سمعت بأذني ما يدل على ذلك، فحكموا على شخص يريد أن يتولى عنهم في زعمهم يوم الزحف أنه مرتد يستعفي عن الذبح. قال هذا رجل أمسكوا به لابس بنطال مدني تحت العسكر، معناه هذه فرق، وحينئذ يعني هذا مرتد الذي يكفر الكبير منهم الخوارج. فهل عندنا شك بعد هذا بأنهم خوارج؟ وكان من أعمالهم التي تشبه الخوارج في الماضي سبحان الله اهتمامهم بالذنب الصغير وترك الكبير. تقتلون الحسين وتسألون في بعوضة قتلها محرم، فانظر الآن يعيد الحاضر الماضي، يذهبون إلى امرأة مسلمة قالوا هذه ارتكبت كبيرة، ذهبوا إليها ويحبلة فلقوا بطنها ونحروها، فمن فرحهم واختباطهم بقتلها أمسكوا بشعرها وصاروا فرحا يلوحون به، فانطلق فقهاؤهم قالوا ما تخافون الله بأي حق تمس شعر امرأة أجنبية، وقتلها وشق بطنها وهي مسلمة تقول لا إله إلا الله أين ذهب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، فرح انه قتل، الله اكبر فرح، قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله، يحبط الله عمله. كيف تغتبط اختبأ في قتله وهو يقول لا إله إلا الله. يقول النبي لواحد من الصحابة قتل وخاف أن تكون ذريعة، يعني قوله أسلمت لكي يتقي الشيء، قال له شخص عن قلبه أقتلته وقد قالها؟ يقول النبي للكعبة ما أعظم حرمتك، ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، ولا زوالك أهون من زوال دم مسلم، زوال الكعبة مسلم ولو كان مرتكب معاصي. يقول لا إله إلا الله، لا يحل ولا أحد أن يسفك دمه. فكيف وقد نفر الناس أو أراد تنفيرهم المساجد؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه؟ قيل هذا في بني إسرائيل، خربوا بيت المقدس حتى جعلوه قبائل لا يرتاده المصلون، وهؤلاء يفعلون كذلك، لا يزال يفجرون حتى يريدون المساجد بالأحزم الناسفة. نعم، حتى ينفر الناس من المساجد، ما أعظم خزيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأشد عذابهم في الآخرة. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين، لهم الدنيا خزي ولهم بالآخرة عذاب عظيم. فانتبهوا لأولادكم يا عباد الله، ليس كلما رأيتم أن ولدكم يختلف على إنسان ظاهره الصلاح تظنون أنه على طريق فلاح. فلقد قاتل علي أناس على ظاهرهم الصلاح، الذين قاتلوا علي فقتلوه، وناس تويلها، لكن أجسام الصالحين وقلوب الذئاب المجرمين. فلا تغتروا بالمظهر حتى تسألوا عن المخبر، أي فئة يتبعون وإلى أي جهة ينتسبون. فيحرم عباد الله الانتماء إلى هذه الفرق كلها، يحرم كما بين ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فيجب الانتماء للفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، والتي قد قامت هذه الدولة على من أول يوم وأسست على هذا المبدأ العظيم وهو توحيد رب العالمين. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: كنا قلة، وكان العثمانيين بقيادة مدحت باشا يحاصرون من كل مكان، فمع كثرتهم نصرنا الله، لأن اتخذنا التوحيد دين، لم نتخذه مطية سياسية كما تفعل تلك الجماعة. يأتون بالدين قالب على شكل، أو يجعلونه مطية لسياستهم، ولو كانوا يريدون ذات الدين لما قال فقهاؤهم وخبراءهم الحرية مقدمة على الدين. إذن إظهار الدين ولما الإسلام هو الحل، مطية سياسية في قالب دين. فإياكم عباد الله والاغترار بهذه الفرق كلها، سواء القاعدة فإنهم خوارج قطعا ودرسناهم وعرفناهم، والدواعش وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة التكفير والهجرة وجماعة صف وتبين، وليس هناك والله جماعة تسمى بالجامية، هذه أسطورة والله خرافية. سئل شيخنا العلامة صالح الفوزان: هل هناك فرقة تسمى جامية، يعني منتسبة للشيخ حمد بن الجامي وهو شيخ الفوزان؟ فقال: ليس هناك فرقة اسمها جامية، وإنما الأمر كما كان من قبل، كلما ظهرت فرقة تدعو للسنة جيش أهل البدع وصفا لهم منفرا يناسب ذلك المقام، فكانوا يسمون المثبت من أهل السنة للصفات على وجه صحيح بالحشوية أو المجسمة، وكان الصوفية ولا زالوا يسمون أهل الحديث من أهل التوحيد الوهابية. ولما أظهر أهل السنة الإنكار على من خرج على ولاة الأمر أو لمزهم أو جيش الناس الخروج عليهم بزراعية الكراهية بذكر مذاهبهم، أنكروا عليهم وبينوا خطأهم، وصاروا يسمونهم جامية نسبة للشيخ حمد بن الجامي، إنه رد على هؤلاء، فصار كل من يفعل رد عليه. نعم، إن غلا أحد عن طريق السلف فنحن نتبرأ منه ولو انتسب للسلف، فنبسط الصراط الكتاب والسنة عليه السلف، فهذا هو ديدننا وديننا، وليس ديننا أن نوالي ونعادي برجل دون السلف، فإنه كما يذكر عن شيخ الإسلام: من والى وعادى في رجل غير رسول الله، نعم غير طريق ولا غير طريقة السلف، من يوالي وعادي فيه كان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب من لديهم فرحون. بل ولاء والبراء على الدين وكتاب السنة وما كان عليه السلف الصالح. يقول ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات وهم الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي اختارهم الله لصحبة نبيهم، فهم على الصراط المستقيم، فاعرفوا لهم قدرهم والتزموا هديهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: نسأل الله أن يميتنا وإياكم على الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم. فإن النبي قال: استفرق أمتي على 70 فرقة كلها من نار واحدة، كيف تعرف لك من هذه الواحدة؟ انظر إذا جاءت الفتن كيف تصرف، تعرف نفسك منهم أو لا. فإذا كنت تبحث عن تصرف السلف في مثل هذه الفتنة كيف تصرف وتسأل العلماء عن ذلك فأنت منهم، وإذا كنت تنظر إلى حزبك بغض النظر عن السلف كيف تصرفوا فأنت ليس منهم، تنتمي إلى السلف بأن تتين على طريقتهم وعلى وتصيب منهجهم لكي ينصرك الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله من عذابه. قال في وصفهم النبي: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطول الغرباء. قال: الذين يصلحون ما فسد من سنتي، فسد من سنتي في باب ولاة الأمر والخروج عليهم، هم يصلحون ينكرون، حتى لو سموهم الناس أتباع سلطان أو بغلة أو أذلة السلطان لا يهتمون، ينشرون الحديث، يتيرون به، يتخذونه دين. وأطيعوا الله أو أطيعوا رسول الله منكم، جعلوا ذلك دين، ما جعلوا ذلك قضية سياسية، ولكن لا يطيعون ولاة الأمر في معصية، إنهم يطيعوهم بالمعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولذلك السلف في عهد الحجاج ألم يكن ظالم يحكم غير ما أنزل الله؟ هل قتل العلماء بغير حق حكم ما أنزل الله؟ إذا كان يحكم غير ما أنزل الله، هل خرج عليه أنس؟ هل خرج عليه ابن عمر؟ هل أثار الناس عليه؟ فالذي يفعل ذلك الآن ليس من السلف. أسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم على منهج سلفنا الصالح، وأن يقينا شر الافتراق في الدين والانتماء إلى الأحزاب والفرق التي خالفت المنهج السلف الأولي، ونميتنا على ذلك، فإن سبب افتراقهم اتباع الهوى، وسبب اتباعهم ضعف العلم. فإياكم أن تنهوا عن ذا وذا، فاطلبوا العلم من مصادره الصحيحة، واسألوا عن العلماء الراسخين وخذوا عنهم، ثم ليكن عندك نصيب العبادة تحمي به نفسك من الهوى، فإن الرجل قد يكون عنده علم لكن لضعف التعبد يغلب عليه الهوى، فعليك مع العلم الصحيح المروث عن السلف تكثر العبادة، صوم الليل، صوم النهار، تقوم الليل، تخشع في الصلاة، تحضر مجالس العلماء، فتقوي القوة العملية بالعلم، فتنجو حينما تتضارب الأهواء إلى العمل بمنهج السلف الموروث عن رسول رب الأرض والسماء. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لحجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
من كان عنده سؤال فليتفضل، ولكن أحببت أن أذكر شيء من صفات أهل الحق حتى تعرفه، هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فأول صفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهم أهل تواد واختلاف. وأما يعني أهل بدع، أهل تفرق واختلاف. فحينئذ أعظم صفة لأهل السنة أنهم أهل اتفاق وتواد، ولا يعني ذلك أنهم يختلفون في فروع الشريعة كما تعرفون في باب الفقه، ولكن لا يجعلون من هذا الخلاف تفرق وتباغض وتهاجر. قال الله تعالى: إن الذين تفرقوا وكانوا شيعة لست منهم في شيء، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. الصفة الثانية من صفات أهل الحق أنهم يطلبون العلم. ما عرف عن الصحابة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أو لما جاء المدينة أنهم كانوا يتعبدون الله بمعزل عنه، كان يحضرون المسجد النبوي ويسمعون منه، ومن غاب منهم يعلمه الذي حضر. ماذا قال النبي في ذلك المجلس كما في باب التناوب في العلم في صحيح البخاري. فكانوا يطلبون العلم ويعملون به بخلاف النصارى فإنهم لا يطلبون العلم، فكيف يعملوا به؟ وبخلاف اليهود فإنهم طلبوا العلم لكن ما عملوا به. وقال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب اهدنا إلى طريقة أهل الصراط وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما قال صلى الله عليه وسلم ستفرق أمتي عن 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء أهل الصراط المستقيم، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. وجنبنا يا رب طريقة المغضوب عليهم، لأنهم طلبوا العلم، اليهود طلبوا العلم كان عندهم علماء ويتختلفون إليهم في صوامعهم ويسمعون منهم ولكن لم يعملوا به، فغضب الله غضب الله عليهم وجعل منهم قردة وخنازير. ولا الضالين أي جنبنا طريقة الضالين لأن لم يطلب العلم. فمن ظل يقول سفيان من عبادنا فيه شبه بالنصارى، ومن ظل من علمائنا ففيه شبه باليهود. أما السلف فكانوا يطلبون العلم ويعملون به. الصفة الثالثة من صفات الحق والسنة أهل الحديث فرق الناجي الطائفة المنصورة أنهم عندما يقررون طلب العلم يختارون المعلم الموافق للحق الذي عنده قدرة على تبيينه بدليله بعلم محقق ونقل مصدق. فكانوا يقولون إن هذا العلم دين، بل ينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. هذه الصفة الثالثة لأهل الحق. الرابعة أنهم في قضايا الاجتهاد والنظر والحوادث يرجعون الأمر والفتن يرجعون الأمر إلى أهل العلم الراسخين، لا يرجعون إلى المجهولين أو من لا يعرف بالعلم في الدين من الناشئين أو القصاص أو الوعاظ. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن وقع له فتنة في بلده فراح يسأل غير أهل الذكر ليعرف رأيه فيفعل مثله ولو كان صاحبا له لينضم إليه، فهو مفتون على ضلال في دين الحي القيوم. الذي يرجع للعالم ويسأله ليعرف دينه من مذق في دينه فهو على دين السلف وعلى صفتهم. ولو ردوه إلى الله وإذا أصابهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدلت الآية على أنه لا يرد الأمر ليعرف معناه أو الخبر أو الفتنة ليعرف معناها إلى غير أهل العلم، فإن ردها فهو على ضلال، لأنه إذا ردها إلى أهل العلم عرفها العالم فأبصرها فبين الحق فيها من البعض. أما صاحب الجهل فإنه لا يعرف الفتنة أصلا ويشرق ويغرب فيها ويهلك من اتبعه. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الصفة الخامسة من صفات أهل الحق التي يتميزون بها أنهم قليل في أهل الباطل، فإنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في طول الغرباء، فقال فيهم أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فيستغربون الناس عملهم لأجل أنهم اعتادوا على البدع ونشأوا عليها. قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم بها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. قال: متى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراءكم. صار كثير من الناس هم يحفظ القرآن يحفظ القرآن يحفظ القرآن، ثم لا يتعلم أحكامه، ولا يجلس العلماء يعرف شروط العبادات والتوحيد وأدلته وشروط الصلاة. أهم شيء تحفظه، هكذا كان السلف. قال عبد الرحمن بن أبي سلمة، أبو عبد الرحمن بن سلمة، قال: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. ليس المقصود فقط أن تحفظ، ما قال كتاب أنزلناه مباركا ليحفظوا آيات، ليتدبروا. ولماذا يتدبروا ما قال يحفظوا؟ لأن التدبر يعود إلى العمل الصحيح، فإذا ما تدبر ربما عمل بعمل خاطئ. مثلا تستعمل الخوارج مثل داعش آيات نزلت في المسلمين، نزلت في الكفار، يجعلون في المسلمين يذبحون بها، ما تدبرها. ومقصود الدبر تدبر على نهج السلف. ما يأتي الإنسان ما العلم بعلوم القرآن ولا أصول الفقه ولا طريقة العلماء في التفسير كالصحابة الأولين ابن عباس وابن مسعود، ولا يأخذ عنهم ويأتي باللغة والرأي يفسر كلام الله، فهذا من أعظم أسباب الافتراء، ترك عمل السلف فهمهم وفهمهم على ذلك. ولذلك النبي ربى أصحابه على ترك تفسير القرآن باللغة وترك السلف. كيف؟ وبهذا حصلت الفتنة والافتراء، أن يقول أنا متدين أبي قرآن، فيأخذه على غير وجهه، يفسره على غير وجهه، فيهلك ويفترق عن الفرق الناجية، سواء صار مرجئا أو خارجيا أو داعشيا أو غير ذلك من الفرق التي ضلت عن منهج السلف. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنزلت عليه آية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة فسروا معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم على معنى اللغة نكرة في سياق نفي تدل على العموم، ففسروا الآية بعموم الظلم معاصي. قال: أيونا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس ذاك. إذن ما الحقيقة الشرعية يا رسول الله؟ اللهم صل عليه. فقال: ليس الذي تذهبون إليه، ولكن الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه ويعظه: يا بني الشرك في الله إن الشرك لا ظلم عظيم. فبين لهم النبي حينئذ أن الآية وكذا الحديث لا شك يرجع فيه الحقيقة الشرعية، وهي فهم السلف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويقدم ذلك على الحقيقة العرفية واللغوية. فبعد هذا الحديث إيش يفعل السلف؟ لم يفسر القرآن باللغة، فسروا بما ورثوا عن النبي. فإذا وجدنا قول للصحابة بتفسير آية ما ليس له مخالف يجب أن نتبعه ولا نخالفه. نعم، فلا يقول قائل: لكن النبي لما بين للصحابة أن تفسير آية غير وجهه أن الصحابة قد يخطئ فهم الآية، إذن نقول: كلا، هذه الحادثة كانت مدرسة لمن بعدهم، أن الرجل مهما كان فاهم باللغة ولو كان مثل الصحابة فهم اللغة لن يستطيع إذا رجع إلى معنى اللغة دون الشرع دون المعنى فسره النبي أن يفقه الآية، لا يمكن. ويكون المعنى حينئذ أنه إذا توفي، نعم، أن ما استدركه النبي على الصحابة يؤخذ بقول النبي، ما مات النبي وفسر الصحابة ولم يختلفوا يؤخذ بقول الصحابي حينئذ. فالأصل أخذ بقول الصحابي حتى يأتي بقول النبي ما إيش أنكره، لأنه قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابي، قال: أنا فقط. مثلا صرف الفرقة الناجية في آية التكفير، كيف صرف؟ جاءت الفرق المحدثة كداعش والخوارج والقاعدة وغيرهم جاءوا إلى آيات مثل قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، فصاروا يجتمعون في بينهم في استراحات وفي أندية خاصة في البيوت وعبر الانترنت إلى آخره، ويقولوا شوف الحاكم هذا حكم بغير ما أنزل الله ترى كافر هو حكومته. إذن ما نأخذهم من النساء الضباط سبايا يزنون فيهن ويقولون هذه سبية، ما قرأوا الآية فهموها على وجهها الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، فسرها ابن عباس قال كفر دون كفر، هذا كفر في القناجية تفهم القرآن والسنة على فهم السلف، لا تفهم على فهم الخلف. فالقرطبي نقل إجماع ذكر ابن عباس، من خالف ابن عباس؟ فإذا قلت لم يخالفه إلا عالم متأخر قال إنها كفر أكبر، كنا تترك فهم السلف لعالم متأخر كيف؟ وقد أوصل النبي باتباعهم فقال استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه، فلماذا تترك السلف الذي أوصى النبي بهم ثم تأتي بقول عالم قد يخطئ ويصيب؟ والسلف إذا اتفقوا ولم يختلفوا فقولهم حجة. ألم يقل النبي ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، معناها إذا تنازع أصحاب محمد فهو الحق لا يردوا لا يحتاج يردوا لأنه الحق. ولهذا قال ابن مسعود ما رآه المسلمون يعني إذا اجتمعوا إذا اتفقوا حسن فهو عند الله حسن. فجاء ابن عباس في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون قال كفر دون كفر، ليس الكفر تذهبون إليه. ولذلك ابن عباس كان معاصر لمن؟ الحجاج، والحجاج كان يحكم غير ما أنزل الله، يصدر أحكام في القتل للعلماء ما فعلوا ما يستجب قتلهم يقتلهم حكم غير ما أنزل الله ولا؟ ابن عباس لما كان أعلم الناس التفسير هل خرج عليه وكون فرقة الخروج عليه ونظر كما تفعل بعض الفرق الخفية الآن في بعض دول الخليج وغيرها يفعلون تنظيم سري يجعلون لهم أمير ويطلبون من الناس يروحون في كل وظيفة عشان تأتي وقت الصفر إذا في خروج يخرجون، وتنظيمات بعض التائبين أخبرني بها كان كنت معهم أنا، هل فعل ابن عباس تنظيمات سرية وهو الحجاج يراه هكذا ولا التزم طاعته وراح يهج معهم؟ فلم يأتي أحد الدين أفهم من السلف رضوان الله عليه، هو صمام الأمان الذي تعرف به طريق الرحيم الرحمن والجلال، أن سلك طريقا يلتمس به علما ما قال رأيا علما وافق للسلف سلك به طريق الجنة، فدل ذلك أن الطريق غير موافق للسلف لا إيش يسلك به إيش إلى الجنة. ولذلك قال النبي استفتح أمتي على 73 فرقة كلها في إيش في النار إلا واحدة. لما جاءت جماعة الإخوان المسلمين كما عرف بعض أفرادهم رأوا هذا الحديث مشكلة، هذا الحديث مصيب، هكذا صاحب البدعة إذا رأى الحق يخالفه يخالف رأيه وش يفعل فيه؟ إما يضعف الحديث أو يتأول تأويل فاسد. فذهب بعضهم يضعف الحديث وذهب بعضهم هات تضعيفه لكثرة نصحها راح يتأول تأويل فاسد فيه، فيقول واستفرق أمتي على 73 فرقة هذا مدح الأمة يدل أنه أمة كثيرة كلام. وين المعنى الصحيح؟ يضيع لأن قبل قال بعض السلف قاتل الله له الذي يعبد الذي لهم يدعون الذي تركها في النار تركها، فوالله هذا مدح لهم إذا أمة كثيرة 73 ما بس واحدة شف أي نعم. وآخرون يذهبون لتضعيف الحديث منهم، أما أهل الحديث يصححون هذا الحديث كشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيره والعلامة الألباني وعلامة ابن باز لا يزالون يتبعون تصحيح الحديث هذا الحمد لله، والواقع يدل عليه. ولئن تكلموا في هذا تكلموا ما ضعفوا الحديث المبارك وغيره من أئمة الدين، ولكن هكذا طريقة أهل الأهواء إذا جاء الحديث يخالف أهواءهم إما ضعفوه أو حرفوا معناه بطريق على طريق لم يفهمه السلف يتأولوا فيه، كأحد رؤوس التكفير أذكر يعني والحمد لله يعني قد أبعد يعني عن طريق الشباب والدولة الحمد لله تحفظت عليه وبعدته عن طريق الشباب، زرته مرة وإذا به يقرر منهج غريب في فهم كلام ابن عباس. الآن كلام ابن عباس حجر عثرة في طريقه في أخذ الشباب لأودية التكفير السحيق وقتل الجانب الباحث مدري شلون وإلى آخره، فجاء حديث ابن عباس أثر ابن عباس كفر دون كفر مشكلة. فذهب يتلاعب به، ذهبت أزوره في ليلة أوسعة قبل أن يسجن، فرأيته يتلاعب والله بأثر ابن عباس، يقول لما قال ابن عباس كفر دون كفر يعني كفر أكبر دون كفر أكبر، من فهم من كلام ابن عباس؟ لم فهم كيف تخالف كلامة ابن عباس هم أعلم بكلامه عطاء طاووس، ثم تأتي بقول محدث إن كفر أكبر دون كفر أكبر، لأن في ذهنك الهوى وهو الكفر الأكبر، فجيشت معنى كلام ابن عباس على هواك. هذا تلاعب بالآثار، تلاعب بالآثار من أعظم المصائب خطرا. لما؟ لأن صاحب السنة لما يرجع لآثار الصحابة فهم السنة يكون صنون أمان، فإذا لعب تلعب في الميزان قل على الحديث السلام، تلاعب في الميزان يعني أبسط لك الأمر، أبسط لك الأمر وأسهله. الآن أنت عندك سيارة، طيب عندك سيارة وضع لك فيها ميزان حرارة، وضع لك فيها ميزان حرارة، تعرف بهذا الميزان السيارة احترقت ولا إيش؟ يعني تكاد تتلف تحترق ولا؟ تنظر بالميزان. فلو جاءت إنسان تلاعب بهذا الميزان، السيارة ثلاثة الحرارة يخليه باغ في البرودة، السبب السيارة. طيب أمرنا أن نفهم كتاب السنة بميزان، لا يكون فيه خطأ إذا اجتمع السلف الكرام على فهم، هذا يكون حق، لا يجتمع أمة محمد على ضلالة. فإذا جاء إنسان تلاعب بالميزان هذا في أعظم مسألة، وهي التحريش الأعظم اللي يريده الشيطان للحاكم المحكوم، لأنه إذا أكثر طريق لإنشاء الناس التوحيد أن يحرش الشيطان للحاكم المحكوم، فيتقاتلون وينسون التوحيد، يخافون يجون المساجد، يخافون الرصاص، يصبر لهم 70 سنة يضرهم الشرك ولا؟ فتلاعب بهم الشيطان في فهم هذه الآية، كفر دون كفر، كفر أكبر دون كفر أكبر، فلم يفسروا بالتفسير الصحيح، وبالتالي أعطوا حكما على الحاكم أنه كافر مطلقا، جحد أو لم يجحد، تركوا كلام العباس، وبالتالي الخروج، وبالتالي تجيء الشباب للخروج. ولو فهموا أو أخذوا كلام العباس النجا، فلا بد الميزان اللي يفهم به النص تلاعبوا به هو كلام الصحابي، فقل على الدين السلام عليه. إذا كنا نثق بالصحابة كما فعلت مع أحد من تصدر للمحاضرات وجلس معه أنصحه في هذا الفكر، لأن هذا الفكر يا أخوان كما كان سموه لم يخاد الفيصل كنا معه، قال اخترق مساجدنا واخترق يعني جامعاتنا كما قال أمير نايف واخترق مشكلة. فذهبت إلى أحد هؤلاء الذين يثيرون هذا الفكر من هالشباب وجلست معه، وإذا به يكفر قبل سنين لا أذكر 18 17 أو 12 لا أذكر الآن، فقلت له فقد قال ابن عباس كفر دون كفر فهم الآية، يعني لا تكفر مطلقا أنت غير التفصيل ذكر ابن عباس. قال ابن عباس مو برجل ونحن رجال، شوف نفس الكلام اللي قالوه من قبلهم في عهد ابن عباس، لو كان يعتقد ابن عباس على علم يثق فيه كما دعا له النبي الله معلمه الكتاب لذهب يدرسون عنده، لكن علي قال اذهب إليه، إذن عاش عن العلماء واعتدوا برائهم واعجبوا بها تبعوا الهوى، فتولد التكفير عندهم ويحكي الحاضر الماضي. نعم يعزلون هالشبيبة عندهم في أحضانهم ويصيروا ضد العلماء أن ما فهم النصوص مثلهم، العلماء أخذوا على ابن عباس لجنة هيئة العلماء تقضي مثل ابن عباس التكفير، فتقول كفر دون كفر نفس كلام ابن عباس. وفي العالم اللي تبع منهج السلف كالألباني علم الألباني كلهم يقولون هذا. نعم حتى لما قال البعض إذا حكم في كل مسألة فهو كافر، جاء الآخرون من الشيخ باز قال بل حتى لو حكم في كل المسائل، لما؟ لأن الحكم شعبة بما أنزل الله، حكم شعبة، فإذا ترك هذه الشعبة وما استحم فيدخل في قول ابن عباس كفر بالكفر. ابن عباس لا فرق بين مسألتين أو عشر، فكان الحظ مع الشيخ بن باز اللي قال حتى لو حكم قانون وضعي، لأنه لنلاحظ من الشيخ بن باز أن ابن عباس لا فرق، قال إذا جحد الحاكم حكم الله، حكم الله مفرد مضاف يدل على العموم، فهو الكافر لم يجحد. فإذا لم يفرق من عباس من حكم عشر مسائل أو في كل مسائل، لما أقول لصاحب الضابط هذا أنت تقول ثلاث مسائل ما يكبر، في أربع في خمس تحير، إذا أعطينا ضابط واضح فلن يجد إلا البقاء على ظاهر كلام عباس جملة تفصيلة. إيه نعم، فقال إذا جحدكم الله كافر، إذا لم يجحد ما قال حكم في أربع أو خمس مسائل، كان يقدر يقول ابن عباس فعمم لأنها شعبة، فبعض الشعب لو تركت كلها مثلا شعبة صيام رمضان على الراجح كما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية أنه ما يكفر. هل نكفر؟ هل نقول إذا صلوا كم يوم رمضان من كفر؟ لكن نكفر إذا ترك رمضان كله فرضا، فنقول اسمه أنه ما صام رمضان شعبة، ذهبة الشعبة ما فرق السلف، قال من ترك رمضان يكفر، ما قال أربع أيام وخمس أيام، الحكم شعبة. جاء ابن عباس الحكم أنزل الله تركها كمعصية شرب الخمر، شرب الخمر إذا جحد الشرب قال يجوز كافر، إذا لم يجحد يشرب بشهوة كذلك، الحكم واجب أن يحكم ما أنزل الله، ترك الحكم الهوى فاسق، جحد حكم الله كافر. فعامل ابن عباس الحكم كالما يعامل أفراد المعاصي، ما عمل كالسجود للصلاة مثلا، فلما تخالف ابن عباس تجعل كفر اعتقادي، تخالف السلف والنبي ائتمنك كما قال وقد عرض الأمانة على السماء والأرض علينا أن يحملنا وحمل الإنسان لو كان ضرورا جهولا، فمن الظلم نفسك تترك الأمانة حملك يا رسول الله، قال من كان على مثل عليه وأصحابه أوصاك باتباع الصحابة، فجئت تتبع رأيك وحزبك ما أخذت الأمانة لعرض على السماء والأرض، ما أخذت هذه الأمانة خنتها، ألا تستحق حينئذ أن يقال عنك إن صرت تكفر وتفجر على طريقة الخوارج كداعش يوم القيامة أن تكون ما تخاف أن تكون كلب من كلاب النار؟ جاءتك آيات الله ولزمتك باتباع السلف، ومن يشاق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى، تبع غير سبيل السلف وأتيت بقوم جديد للتكفير وسبي نساء المسلمين بحكم أنهم يشتغلوا عند الحكام والحكام كفار، إذا الضباط كفار، إذا هذا سبي سلسلة، ترك سبيل المؤمنين، أما تخاف أن تكون كلب كلب من كلاب جهنم وتكون من أصحاب السعير؟ اتق الله وارجع إلى فهم السلف واعتد بهم. وقد نصح ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابنهم فابن أم عبد، قال من كان متأسيا هل يتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. والآن ما يطيع ابن مسعود والله، صار يتأسى بمن إيش؟ من قد عاش الآن شوي يكون في باب الخروج على وجه الأمر، شوي يضيق عليه من قبل الدولة يظهر طاعة السلطان تلونا، لو كان مو بتلون مش كان، كان اعتذر من الماضي إلا الذين تابوا وأصلحوا، لكن يجينا الآن يقول والأمر ما يصير وكذا، هو ما تاب من الماضي كيف؟ لابد يبين. قال الإمام أحمد حتى تقبل توبة من كان يظل ظل من قبل يفصل في توبته، وقد ذكرت كذا وكذا وكذا وإني أرجع عن كذا وكذا وكذا، إذا كان صادق يرجع يعتذر، أما يظهر فقط يقول هي مرحلة فترة مرحلية فقط، يعني إذا تغيرت الموجة أرجع لما كنت، إيه لو كان عن دين يقول لأن النبي قال ولأنه كذا وقد كنت أقول ورجعت، مثل أبو الحسن الأشعري هنا قبل توبته، أما يجي الآن فقط مع الموجة رأى أن والله الحمد الدولة فيها قوة وشوكة وماشى ظاهرة مع الموجة، وصار مثلا يظهر يعني الطاعة وينكر على بعض الأشياء بعلوها داعش إلى آخره، طيب وين ما يشتهي الشباب أنت للخروج المبتدع وكلمات الكفر؟ أظهر اعتذر، اعتذر عن ما مضى، يعني بين أنا تقبل هذه الطريقة. نعم، لأن الله اشترط ذلك من صفاته الحق، أيضا الرجوع للحق بعدما تبين، والاعتذار منه وليس التلون بحسب المقام، فإن ميزة أهل صفة أهل البدع الإجمال والإبهام، صفة أهل السنة الوضوح والرجوع للحق الذي أنزله الرحمن، وضوح، نعم الوضوح، فتجد أن من كان دعوته واضحة نقية سادت دعوته ومشت، كدعوة شيخنا بن باز، كدعوة شيخنا العلامة بن عثيمين، نعم كدعوة شيخ العلامة صاحب البوزان. انظر كيف نجحت الدعوة، انظر كيف مشت الدولة على بر الأمان. الدول تخطف من حولنا بالثورات والجرائم وسفك الدم والانقلابات، والدولة الحمد لله متماسكة، حتى أنهم حصل لهم من الحسد ما الله به عليه. ومع ذلك، ومع ذلك، مع ما نعيش فيه من أمن، لا يريدون هذا، يريدون أن يصيبنا مثل ما أصاب أولئك. والله لو كان عندك عقل أيها المخطط لخف على أسرتك، لأن لو صار علينا مثل ما صار عليهم دخلوا على الناس، على العصابات، على بيتك وفجروا بنسائك، يعني وين عقلك؟ يعني تقول يا ليت، كما أذكر أحد يعني من ينسب الدعوة وله نشاط وله سبحان الله أرسل لي بعض مقطع صوتي له، وإذا به ينكر على مشايخنا كالفوزان عندما قال أن هذا خريف مو بربيع، لما رأينا دماء وزفت، قال خريف يردع الشيخ الفوزان، فيقول وإن كان لم يذكر اسمه، يقول خريف، إيه نعم خريف، ليتصاحب الحكام بعد هؤلاء أيضا واحدا واحد من غير استثناء، من غير استثناء، يخلى خريف، خليه يتصاحبون واحد واحد. لما تصاحبوا بالله عليك عند غير على 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 عفة النساء المسلمات، أخواتك في الشام، أخواتك في اليمن، أخواتك اللي انتهكت أعراضهم وذهبت دماءهم سدى، كيف تقول نريد الخريف العربي؟ خلى خريف عربي فساقط، ساقط ما ساقط، حاف من عيني بس ساقط، كيف تساقطوا ما عليه، بس يسقط 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 يسقط. كيف هذا الكلام؟ أعطيك ضوابط، أهم شيء الطرف على الهوى، كما يروى عن علي كما في الزهد لإمام أحمد، إياك والهوى فإنه يصد عن الحق، إنه إيش؟ يصد عن الحق. بشرني أحد كبار المسؤولين وفقه الله ورفع قدره أن أصبحت هذه المناهج الخفية الآن التي تسعى في إسقاط هذا البناء الشامخ، كيف يعملها؟ كناطح جبل، متابعة الحمد لله، متابعة، وإن كان نعم البعض قد يسيء الظن، ليش ما يؤخذ فلان، ليش ما يؤخذ فلان، اصبر يا أخي، هذه دراسة، أنت في أمور الحاكم واجتهاداته لا تتدخل، لا تتدخل، عليك بالنصح ولا تتدخل. ليش ما يقضوا هذا؟ تكلم بسر الحزبين، تسير على حاكم كاملة باسم أنه ما قبض على الناس اللي يسيرون على الحكومة، فنديك معتدل، نديك أمور الحاكم اجتهاداته تركها، هو يعرف. الآن أبو بصير جاء أمام النبي قال يا قوم تتركوني نقوم تقتلني، تركه النبي، مفسدة صحيح، مفسدة وهي أنهم يأخذوا ربما قتلوه، لكن تذوب مع هذه المفسدة مصلحة إيش؟ فتح مكة والإسلام، الله سمى فتح، حصل حديث فتح المبين جسد، قال الزهري لو كانت لغة السيف لما سمعوا العلم، لكن لما كانت لغة التفاهم والتحاور نعم شيئا فشيء استمعوا، لما سمعوا العلم دخلوا في دين الله واجهوا فتحة مكة. ينبغي للإنسان يكون عاقل، أمر الحاكم يدعو لاجتهاده ولا يتدخل فيه بين أصحابه، والله الحاكم ينبغي أن يفعل كذا، أقول هذه الكلمة لأنها تنقص من قدر الحاكم، إلا إذا أخطأ الحاكم خطأ بين نعم وأمرك به أنت شخصيا، فالطاعة في المعروف، لكن تأتي باجتهادات يرى الحاكم أنه يقبض على هذا ويترك هذا ويصبر على هذا ويراقب هذا، هذه من أموره الأيش الخاصة الذي ائتمنه أو ائتمن شرعا عليه، فلا تدخل فيها. ومن كان له نصيحة عند السلطان لا يبديها علانية، حتى لو جلست مع السلطان تنصح، أرى بعض أخشى أن البعض يكون له نصيب من الرياء، لما نجينا في المجلس ويقول أمس كنت عند أمير فلان والله إذا كلمت على كذا وكذا، وش فهمت النصيحة سرا إذا؟ وش فهمت كنت عنده قلت يا تورينا مواهبك، حنا المقصود أن تدحر الفتنة، والنصيحة الوالية الأمر أن تؤلف القلب على محبتهم،
إن افرض تأخر في تنفيذ كلامك لمصلحة يراها تأثرت المجلس عليه فشافات الحزبية فهما نفر. إذن فلا تدخل في أمور الحاكم له اجتهادات خاصة. ومؤخرا الحقيقة ظهر الجهود لا ينبغي أن تندثر أمامنا من أناس الحمد لله يصلحون ويبينون الحق ولهم محاضرات ولهم يعني جهود مثل شيخنا العلامة الوقور الموقر فقيه الزمان صالح الفوزان. ففي هذا المنبر في هذه المناسبة أشكره شكرا عظيما على ما يقوم به من بيان الحق والإنكار على هذه الفئة الضالة. وكان له قبل أيام لقاء عظيم ربما استمعوا له 60,000 أو نحو ذلك في بيان الحق والرد على أفكار الهدامة. وكان غزيرا بالعلم والبركة فجزاه الله خير. نعم فجزاه الله خيرا عن أو خير جزاء في ذلك. وما يقوم به مثل الشيخ سليمان الخيل أيضا من ذهاب العسكر وبيان الحق لهم والإنكار على من خالف طريق السلف في الفتن مجهود آيات مشكورة أيضا. وعدد ليس يعني ربما يطول المقام في ذكرهم في هذا المقام. أسأله سبحانه أن يجعلهم دعاة خير ويزيدهم من فضله ويدحر بهم دعاة الشر وأن يجمع الكلمة على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رحمة الله عليه. في أسئلة؟
عندي أنا بكلمك طبعاً بكل موضوع إن أنا مجاعة وطبع أكثر الحين لما يصير عندك مرض وتجي العادة هل دي السبب كله تعال دي اللي صار مرضها أنت استدريت من الشيخ ومباد رحمة الله عليه والشيخ الفوزان وأبو وابن جبين بيهم أقول المشايخ ما كانوا يوما ما يحرضون على القتل ولا كانوا يوما ما يحرضون على الجهاد
صحيح.
ولو كانوا يحرضون على فرد تفريق الأمة كانوا يجمعون على جمع الأمة وتفريق كلمتهم
صحيح.
مع ولي الأمر
صحيح.
المفروض أي واحد يروح شب صف الأمة سمعتك يدعي إلى جهاد كاذب إلى جهاد فاضي جهاد في سوريا تقاتل من تقاتل مثل المخوف هو شهد الله سنة الله جهاد وين في اليمن شهد الله سنة
المرضى يشكمل.
المفروض يا أستاذ الكريم تركزون على المناظر الإعلامية سواء كان مساجد أو غيرها أو غيرها أي موضوع في جهاد أي موضوع في خروج على الحاكم ممنوع من عند بعد.
طيب هذا عند من؟ عند ولاة الأمر
خلاص
حنا علينا ننصح والأمر إلى ولي الأمر هذا الكلام صحيح يجب أن تمنع كل المنابر اللي تدعو
إلى
الجهاد
والفتن
ولذلك الحمد لله يسعى ولي أمرنا إلى هذا. ولكن إذا حصل وأن مثلا في زاوية أو شيء نسيت أو شيء أيضا ما نثير على الأمر نقول لما تغلق هذه الزاوية نسير مثل طريقة الخوارج اللي أثار على ولاة الأمر أيضا
لا.
بل نعتذر لهم لا. وننصح سرا ولا نتخل في والله شؤونهم وسياستهم
لا بدأ بس أنا أبقى نتكلم
إن شاء الله
جزاك الله خير.
داعية في مجلس قال إن الصحابة لجهلهم وقعوا في بدعة ذات أنواع. أولا التأدب مع الصحابة من صفات أهل السنة والإمساك عن لمزهم ومن صفات أهل البدع الطعن والوقيعة إيش والوقيعة فيه. فينبغي للمسلم أن يجعل هذا نبراسه أن يكون في غاية الحذر عندما يتكلم عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويمسك لسانه عما شجر بينهم
وعما ما مؤدى لو كان فيه شيء من الصحة أن يكون جسرا لسوء الظن به. فليس كل علم يقال، فمن العلم يقتل، فإنه كما بوّب بعض السلف قال باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية إيش ألا يفهم. فينبغي للمدرس مثلا إذا كان شرح شيء فعله الصحابة طريق عند من حضر للطعن فيهم يمر عليه يذكر كما هو ما يفصل، فيوهم أن من بعدهم مثلهم مثلا، يقول إذا أخطأوا كذا إذا بعدهم، ولا يفرق بين زمن النبي إذا معدل عليهم وبعد زمنهم، فيشوش عليه هذا الكلام. فليس كل شيء يشرح وليس كل شيء علم يقال. فالعلم إذا كان كما قال ابن مسعود ما أنت محدث حديث قوم لن تلوه عقولهم إلا كان عليهم إيش فتنة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يمسك لسانه خاصة في زمن الفتن وفي زمن صار هناك من يهيج على الصحابة والطعن فيهم كعدنان إبراهيم وأمرامه، من الطعن في معاوية والطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره كما بعض الكتاب كتب ذلك. فحينئذ لا ينشر تفصيلات تؤدي إلى سوء الظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليه. سمعنا كثير عن المدخلية والجانية، أنا لا أعرف والله فرقة سوى المدخلية ولا جانية، أما السرورية فنعم، وهم فرقة يطلبون العلم أو يظهرون طلب الاعتقاد ويفعلون دورات، لكن يريدون إيصال خروج الحاكم بطريق علمي، وأن مسألة خلافية وأن يجوز إلى آخره، فيوصلون العلم فيوصلون الابتداع من طريق بزعمه علمي لإقناع الناس، فيصنعون مستعدين دورات ويصنعون مصنفات ويصنعون يناقشون مسائل علمية، المهم في الأخير يخرجون قالب الخروج عن حاكم في قالب علمي لا يجوز انتهاره، وأنه يمكن أن يكون من قضايا الخلاف التي لا ينكر على صاحبها إلى آخره. فاحذروهم واحذروا بطانتهم أو أن تجالسوهم، لأن يقتر كثير من السلفيين فيهم يرونهم يدرون علم وكذا ويتبعون ولا يدرون عن السم الذي يدس له بالعسل، فاحذروه. نحن في حلقة التحفيظ قمنا بتحفيظ الشباب وضعنا جائزة وكان في الجامعة أثناء الحاضرة كل أبناء لا تكتبوا شيء إذا رأيتكم جائزة. وباب الجوائز اختلف فيه العلماء، نقيم كتاب روسية أجازه في العلم، وعلماء آخرون صاحب التحفة يقول لا سبق إلا في ثلاث، لا جائزة تعطى في سباق إلا في ثلاث عين الجهاد. وبالنسبة لي أنا مع الرأي الذي فيه أن الجائزة لا تعطى في العلم لعدم جران عمل السلف على ذلك، وكان خير سبقون إليه، لكن أن أعنف على من ذهب الكلام ابن القيم أنا لا أعنف، لأنه رأي أخذ عن عالم اجتهد ونظر، ولكن لاحظت أنه قد صارت عدة وقائع تشبه المسابقة أو بعض الوقائع ما النبي وعد فيها بجائزة، وخير من دائرة ما رسول الله. فمثلا باب البخاري اسمه باب إيش طرح الإمام المسعر على أصحابه ليختبر ما عندهم العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني مالي. قال ابن عمر فوقع الناس في الشجر البواقي في البوادي وقع في نفسنا النخلة. هنا كان ممكن النبي ولو بتمرة، قال فمن أجاب فله تمرة. فلما رأيت النبي مع قيام المقتضي وحث الناس ورتغيبهم لا يفعل ذلك، نعم قلت في نفسي أن اتباعه فيما ذكره في الجائزة أولى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في ثلاث كف أو نصل أو حافر، ولم يقل في علم. فإذا قال قائل لكن ثبت عند الترمذي أن أبو بكر راهن الكفار، أقول في رواية وكان ذلك قبل الرهان، والقاعدة كما ذكرها أبو داود السجستاني رحمه الله إذا اختلف السند إذا احتمل النص أكثر من معنى فينظر إلى عمل السلف،
فإذا أخذنا من حد البكر أن راهن الكفار على فوز الروم أو كذا، نعم أنه يؤخذ منه معنى المراهنة في العلم وكان دينا لاستمر من بعدهم فعلوه. أين هم فعلهم؟ ما فهموا هذا. فلماذا الآن مثلا نحن لا نتبرك بالنبي بالصالحين، نقول تبرك خاص بالنبي من أي شيء عرفناه؟ من القرائن، عمل السلف. طيب هل عمل السلف بعد حادثة الرهن بكر الصديق ائتيني بقول قديم أنه سابقوا في علم وتوعدوا بجائزة؟ فلكل حال مسألة خلافية، وأنا ذكرت لك ما أرجح، ولا يعني ذلك أن يبدع من خالفه، أو ذكرت لك ما أرجح. طيب بهذا ينتهي لقاء اليوم، أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفع به من يسمعه ومن تكلم به، وأن يجمعنا وياكم فردوس سلام من الجنة، وأن يصلح شبابنا ويهديه من المنهج الحق الذي كان عليه النبي والصحابة، وأن يصلح الآباء فيهتموا بأولادهم وينشئوا النشأة الإسلامية الصحيحة من طلب العلم عند الراسخين عند أهله ليعملوا به مخلصين له الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.